إلى سماع من أنت المسألة. 10-15 سنة ماذا عالم له هذه الحكمة الكبيرة؟ أنا أفضل في قحط المدة 15 سنة لحد ما أحصل واحد محترم. محترم يعني إيه؟ يعني عنده حجاب. فمع ماذا قال ونرجع العلماء الربانيين ولا يخلقهم في العادة مثلهم إلا بعد زمان، يكون في خلال 15 سنة طلع بقى النصف قامت والأوائل قامت وكل الدنيا اتغيرت، يطلع العالم على خير يقول هذه بدعة، وإذا بكل يوم مواجهة كيف هذه بدعة؟ مين قال لك كده؟ احنا من 10-15 سنة كان شغل يقولوا لنا هذا الكلام صحيح، هم اللي كانوا يروحوا للمولد وهم اللي بيعملوا الخلل. انت لا عشان خاطر تقنع الناس ان هذه بدعة وان السنة في مقابلها ممكن يرجموه ويخرجوه وما يسمعوش كلامك الى اخره، وقد لا يجد العالم من يظاهره ويحكم عن القول صوت ما يوصلش، يوصل لخلصه فقط. فهم الله بعد الله جميل من الدرحة الجمهور بالحجار. يبقى انا احسن حاجة اعمل ايه؟ اراه 5-6-10-15 حوط عليهم واحدة سمعت كده بالراحة ان دي جدع ودي كذا ودي كذا. طب هو بيسمع 15 والجماعة بتوع الدنيا بيقنعوا 15,000 و15,000. فتكون النتيجة ان البدع تمضي بين الناس لانها سنن. فإذا أراد العالم أن يغير البدعة كان نقل الجبال أهون عليه من نقل الناس من البدعة. يبقى ثقيل ولا لا؟ ثقيل وفي غاية الثقل، وفي غاية الثقل خاصة إذا قام العالم بالعمل مع العلم. إذا قام العالم بالعمل مع العلم فالمسألة ثقيلة جدا جدا. طيب من الذي يقوم بمثل هذا العلم أيها الإخوة الأحبة؟ شيوخ ولا الشباب؟ الشباب. فأين شبابنا وماذا يفعلون؟ أين شبابنا وماذا يفعلون؟ وما الذي يهمهم؟ إحنا فتى في الشيخ هنا تعتبر محافظة نيل للدول النيمة كده أو النمل يسموها نامية، معناها إيه؟ تحت الأنايم. محافظة يعني درجة ثانية، مش يعني زي القاهرة والإسكندرية والحاجات اللي إيه؟ التي ترى فيها بقى إرم ذات العماد وترى فيها الفساد والكلام ده. الحمد لله مستورين وماشيين كويس لحد دلوقتي. ومع ذلك لما تروح مثلا في الشوارع المتميزة في البلد صوت الدسكات والموسيقى السيارات والاولاد الصغار اللي يقودوا السيارات على عينه يصم الاذان، يصم الاذان. هي ده بقى ده شبابنا، وهو ده بقى شكر النعم، وهو ده بقى الشباب اللي احنا بنعزه حتى يحمل الامانه ولا يرحم الله طينا. كانت حفصه بنت سيرين رحمه الله عليها وكانت فقيه، وقال سيرين دول فقهاء، محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين وقتهم حفص بنت سيرين. كان لو واحد راح يسأل محمد بن سيرين سؤال يقول عليك الحفص بكثرة ما عند حفصة من العلم. كانت حفصة بن سيرين تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإني لم أجد العبادة إلا في الشباب. النهارده الولد بيتولد عنده ضغط وعنده سكر وعنده المرارة ولسه مولود، واخد بالك؟ لما يكبر شوية يوصل ابن 40 سنة يبقى ورده بينشر وظهره بينشر ومرضه بيتضيق، واخد بالك؟ دماغه بيلف وبيصلي في الجامع جايب كرسي معاه علشان يقعد عليه. ها؟ وفي التراويح ده هو ده بقى النصيحة. عارف النصيحة؟ تاخد نصحة كده تقوم واقع على الأرض، هو بقى النصيحة. قاعد بقى هنا هنا قاعدين من أول الصلاة لآخرها. واخد بالك؟ ده يطلع بقى يقاتل بقى ويشرب سنة الثانية. وهو من 40 سنة. كثرة الأمراض بسبب كثرة الفواحش، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم من الأوجاع ما لم يكن عند سلفهم. مرض الجليد، مرض اللي هو يسموه آكل البشر، اللي ظهر في جنوب افريقيا وبيظهر عند بوكاستا ومن على مدى بوكاستا الجماعه اللي ايه بيضوه الاولاد الصغيرين يعملوها مثلا في الفرن ويعملوا البطاطس ويعملوا ورق يعني يجيبوا لك كندوز صغير كده كندوز كبيرة بالذات كندوز صغير وانا برضو الحاجات اللي ممكن اطلب يعني تعالج صغير مرمرة كده وبعدين يبتدوا يقطعوا بقى ايش البطاطس وايش الملوخية وايش مش عارفين بتاع ان هم على مدى بوكاستا قام ربنا السلام بمرض عجيب فيروسهم داخل على الكبد يخليه ميت يدخل على الطحال يخليه ماء يدخل على البكتيريا يخليه ماء يصيب اللحم تلاقي كده بيكون في ميه صار بتاكل اللحم واللحم عمال يفور كده ويتكتل لوحده الى ان يظهر العرض ده الايه رضي الله عنه بالنسبه للمرض ده مش عارفين ايه اللي جاي فين ايه المشاكل فيبقى من ينصر دين الله ويحصل هذا الامر الثقيل ويصبر على إبلاغه إلا الشباب رسول عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه في الغار أول مرة وبعدين رجع بهذا الذي حدث يرمي القرآن ورجع للسيدة الكاملة الفاضلة العاقلة أفضل نساء الأمة على الإطلاق لا يجديها أحد أبدا العلماء فضلوا ما بين عائشة ومن خديجة ومنهم من فضل خديجة ومن فضل عائشة والذي أعتقد أن خديجة رضي الله عنها لا يساويها أحد على الإطلاق عائشة رضي الله عنها كانت أفضل لأهل الإسلام لأنها حملت العلم وأفتت وتكلمت ونقلت علما كثيرا لكن خديجة كانت أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل ممن يخدم الأمة إن هو أجل وخدمته أوجب وأشرف خدمته أوجب وأشرف شيخ الإسلام ابن تيمية إمام مفتوح عليه غواص ماهر على المعاني حصل نقاش بينه وبين رجل رافضي محترم فالرافضي ده بيقول لك ان علينا بقلب احسن واحد ولا ابو بكر ولا عمر ولا الكلام ده فشيخ الاسلام جرد قلمه الذي كان كالسنان وألف كتاب من 9 مجلدات من أمتع الكتب التي تقرأها في حياتك ولا أحط الجماهير على شراء هذا الكتاب اسمه من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية يا سلام على الكتاب وعلى الإبداع والفتح اللي ربنا فتح على شيخ الإسلام فهذا الواقف عمال ده يفضل عليه ابي طالب رضي الله عنه على ابي بكر وعمر وبتاع وعمال يجيب ادله من ضمن الادله دي بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مره قال لعلي ابي طالب يلا بينا في صنم فوق الكعبه نروح نجيبه ونكسره قبل المشركين ما يطلعوا ياخدوا بالهم خلاص فالرسول عليه الصلاه والسلام قام طلع على كتاف علي بن ابي طالب وهو هيجيب الطلبه اللي فوق كان علي بن ابي طالب ما استحملوش ينزل كده فما اعرفش يجيب ايه الصبر فعلي بن ابي طالب عجز ان يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له انزل ايه وهناك اصعد انت على كتافه وصعد علي على اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم وجاب القلم وكسروه وظهره فقال لك اذا صعود علي على اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم ده شرف لعلي وما حصلش لابي بكر وعمر فشيخ الاسلام قال له ايه قال له ان من ينفع النبي صلى الله عليه وسلم اجل ممن ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولو حمل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان اشرف لعلي من ان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم علي فألبها عليه رحمه الله كان يقول ما من دليل يستدل به مبتدع الا وكان في الدليل هزء لبدعته كان يعرف يغيره على الإسلام. إيه الإمام كبير إمام ابن نجاح رحمة الله عليه. فهذا القول السخيف اللي النبي صلى الله عليه وسلم رجع بيه فرجع لخديجة رضي الله عنها سيدة الفاضلة دي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعته أكثر ممن دفع لعائشة. وهذا نص في نص صريح لما أكثر من ذكر خديجة أمام عائشة قالت فغرت فقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلت الله خير منها. قال لا 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 خير منها. قال ماذا صريح للشرطة بعيد تأويل. نعم عائشة أفضل للأمة لنا من خديجة لأنها نقلت علما جما إلينا، ولكن خديجة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، والذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ممن يخدمه النبي. لقد خشيت على نفسي. المعاني دي معلش أنا بكررها كثير لكن أحب أن أكررها. أولا إشادة بفضل هذه السيدة العظيمة الفاضلة من بدء الأدب لحد ما تكون الساعة كم واحدة هتوجد على وجه الأرض؟ مليارات. لما يكون هي وبنتها أخذوا نصف السماء يا لها من إبراهيم. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم امرأة فرعون تأخذ النصف، وخديجة خدت الربع، وابنتها فاطمة خدت الربع. إذا هي وبنتها امتداد لها أخذوا نصف كمال العقل في النساء من لدى الألف لا تقوم الساعة يا لها. وعلشان برضه مفيش حد يفكر إن الكلام ده برضه يعني فيه خدش لعائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل قائلا وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. ما يعرفش الجملة الأخيرة دي إلا المشايخ بتوع الفرد. ها؟ فريد اللي هو مليان، مش اللي عنده أنيميا بتاعنا. ها؟ تضرب ايدك تضرب الملعقة تضرب الشوكة حلني على ما تلاقي حتة لحمة. لا ده فريد معتبر لناس حريف الأكل كفضل الفريد على سائر الطعام. فشوف بقى الفريد على سائر الطعام قالت إن عائشة نمرة اثنين على طول، وهي بقى بقيت النساء هي اللحمة وهم العيش مثلا. شوف بقى الفريد مثلا بينها الاثنين. فأعطى لعائشة من الفضل حتى لا ترى أحد إنه لا فضل له صلى الله عليه وسلم. قال لا لقد خشيت على نفسي. قالت كلا أنا عارف زوجات الدعاء وزوجات المسلمين للدعوة يتعلموا من خديجة، مش يبقى مذهبها شرع وهو مذهبه غرب. وأكثر النساء لا يعلمون قدر أزواجهن بالذات النساء اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفهن ان هم يكونوا زوجات العلماء، مش عارفين قدر العالم. ويرحم الله ابن حزم كان يقول لما وقف ضده كده قال انا الشمس في جو العلوم منيرة لكن عيبي ان مطلعي الغرب ولو انني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهر ولي نحو أكناف العراق قبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصرف فإن ينزل الرحمن رحلي بينه فحينئذ يبدو التأسف والكرب هنالك يدرى أن للبعد إصطفى وأن كفاد العلم آفته الكرب. كفاد العلم آفته الكرب. شاعر البلد ما بيخليهاش لا يحسون بهذا الفن. فإحنا بنوضي بقى كل امرأة شرفها الله بنكون خادمة للدعوة وخادمة لرجل الدعوة إن هي تتعلم من خديجة رضي الله عنها هذا الدرس العام. فقد خشيت على نفسي. قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكلمة أبدا دي على التعبير بتقولها في منتهى الثقة. مش تعمل زي مثلا زوجات عفان بن مسلم. عفان بن مسلم ده أحد مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام ثقة وفوق الثقة رحمة الله عليه. لما جت فتنة قرط القرآن وبتاع ومعمطل بعد في كل ناحية يمتحن العلماء، فما قال للراجل الأمير بتاعه سيبك من كل دول واطلع لي على عفان على طول، قول له بقى ما تقول في كلام الجاهل ده. ليه؟ عفان كان أظهر عالم موجود في بلد، فلما يكسره يسهل عليه انه يكسر تأثير. فجاب عفان، وكان زمان العلماء لهم معطيات من به المال مرتبات مثل، فكان بياخذ عفان 1000 درهم مرتب. فالامير جاء قال له ان امير المؤمنين بعث لك وبيسالك سؤال واضح ومحدد وعايزين اجابه صريحه عليه، ما تقول في القران؟ قال القران كلام الله غير مخلوق، من قال قل هو الله احد مخلوق فقد كفر. قال له كنت عارف ان هيقضى عيش، فقال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. قام الرجل قام وعفان رجع لبيته. عفان بن مسلم كان بيصرف على 40 انسان في الدار دي، 40 واحد فرق. كان متزوج باكبر من امراه، وكان له ايمان ايام العز بقى، وكذلك فأربعين واحد يصرف عليها. فدخلوا الناس قالوا ما لكم قلتلهم وقلتلهم وقلتلهم وقلتلهم، قالوا لي أضعنا عنك المراد. فلمناه وعزمناه وقعدوا يتقرعون لا يبتاع وهناكل منين وتقول أي حاجة وفصل الريح لما يجي لك مش عارف إيه، وقول قولا يحتمل معنيين وثلاثة إلى آخر القرآن. بعد يرمون ده يعتبر نوع من إضعاف قلب الداعية. مراته كل شوية اعمل معروف، لم نفسك على المنبر وما تخنش وراك عيال، تحفظش وراك مش عارف يعمل ايه يخلي ايه، وامسك العصايه من النص مش عارف ايه وبتاع ما تضيعناش، وقف في دماغي ايه انا هضيع من ياخد الكلام ده لو هي اكيد اي قصدي فقيها يعني. واخد بالك؟ كنت تقول له مثلا الحديده وبتاع تقوم تضعف قلبه نفسه غير منكر، لكن ايه عماله العيال مش عارف ايه كان. لا المفروض تقوي قلبه، تقوي قلبه تعمل كده زي هاجر لما ابراهيم عليه السلام حطاه وابنها الرضيع في صحراء مكه، لا زرع ولا ماء ولا ولد ولا انس ولا جن في البدايه من البلد، وتطلع وراه يا ابراهيم الى من تتركه ما يردش عليه حتى الاعالي منه، تقول له الله امرك بهذا؟ فيقول نعم، قال اذا لا يضيعك. وانت راجع لابنها تقارن هذا الموقف، ما فيش اي امراه في الدنيا تستطيع تقوم به. واحدة جوزها اللي كان بيسافر يومين بره بس وقاعدة في الشقة لوحدها، تروح لأهلها ما خلاهاش أهل تفضل ملعون تمشي لحد الصبح، ودي قاعدة في الصحراء لوحدها وتقول يريد أن لا يضيعها من الرواية الثانية في البخاري برضه تصلى توظيف الإله. لا تقوي قلبه، تقول له انطلق على بركة الله وأثنى عليك من حق تبليغ العلم وإننا نحن به. تقول له هذا الكلام زي ما خديجة عملت، إنها قالت كلا لا يخزيك الله أبدا. وبعدين عززت له بقى مناسبه، والإنسان في لحظات الكرب يحتاج إلى من يذكره بمآثره عشان يقوى قلبه. خير واحد كان غني جدا وبعدين استقر وصار مستحق لأموال الزكاة، لما يجي واحد يقول له خد الزكاة يقوم ياخدها ويكتب الصورة كده ويدعيها على خده، فيقوم واحد يقول له انت زعلان ليه؟ انت مش فاكر لما كنت بنات من الناس دول، ولما كنت بتنفق يمين وشمال، ولما كان جلس فلان كنت كذا وجلس فلان كنت كذا وجلس فلان. معنوياته ترتفع ولا لا؟ معنوياته ترتفع ويظهر فعلا أننا سبق له خير من يظهر يوم قلب يتقور تجاوز فعلا نحن دي بقلب يقور يبقى شوف رأسها كانت قبل الإسلام يا كميال عقله لسه ما كانش الإنسان انتشر ولا نزل المثال ولا الحديث ولا مكارم الأخلاق ولا الكلام ده لكن سبحان الله حتى شوف ردها لما مر جبريل عليه السلام لما عمي فضلنا قال يا رسول الله ها هي خديجة آسية ومعها طعام فأطرحها من ربها السلام ومنه ولو يجاية هي أول نتيجة الله إيه أطرحها من ربها السلام ومنه ثم تقول إيه لسه ما تعلمتش من ربها اللي هو تقول إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام فلا لها كيف تفرق ولم تأخذ على الله السلام زي ما قالت على جبريل السلام من ألهمها مثل هذا الإيمان رضي الله عنها فرقت قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام فمثل هذا العقل غير مستبعد أن يطلع منه هذا الفقه في المعاملة إن هي ترفع معنوياته في هذه اللحظة الشديدة عليه تقول له كلا لا يسليك الله أبدا إنك لتغفر الرحمة وتغفر الضيب وتحفر الكلب وتعين على نوائل الحق مثلك لا يأتى لشمائلك ثم تنطلق به إلى ابن عمها ورثة من أوفل فتقول له وقد أضافت جوابا حسنا آخر إلى حسن جوابها عليه ثم تروح الورقة تقول له يا ابن عم اسمع من ابن أخيه شوف الحتة الحلوة دي من ابن أخيه ليه؟ لأن الأخ أغلى من الابن الأخ أغلى من الابن وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر تفضله على الناس وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح يوم يذكر إيه لفظ الأرض حتى في القتل واحد قتل واحد وأنا عايز أذبحه يقول لم تعفي له من أخيه شيئا من قديره عشان يحل القلب عليه كده فلا ينزلوش ويقبل منه الزيت ولو أطلق صديقة كمان يبقى فالسلاع بالمعروف وأداء من الجزء هم هي عايزة تحل القلب عليه في المحنة بتاعة الحدود وإيه اسمع من ابن أخيه فإن حمد صارت لأنها تفرار حتى كده وكده وكده قال هذا هو الناموس الأكبر هذا هو الرسول الذي نزل على
إنما يحتمل الشباب فأخواننا
حمد السنن الى الناس في زمان الغربة من اعظم اسباب الجهاد. سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل يصلي ويقوم الليل ورجل يجادل اهل البدع وينشر السنن ايهما افضل؟ قال الذي يجادل اهل البدع، لان الذي يصلي انما يصلي لنفسه وهذا خيره عليه على المسلمين. واحد ينصر الله عز وجل ورسوله كان القربى، هذا افضل بلا شك. ولذلك فقد ترى ان اهل العلم اكثر الناس اجرا وان لم يكونوا اكثرهم عباد. ليه؟ لجلال ما يحصلون من اشق عليه، ان هو يدوم الارض شرقا وغربا، ان هو يقعد في الصلاه لمده ساعه نفسه، هذا اشق عليه وان كان عمله اقل من هذا العالم. وانا لا اهون من شان العمل بالنسبه لاهل العلم، تصور في حقهم ان يكونوا اكثر الناس عملا. يبقى احنا الاحتفال الحقيقي بموت النبي عليه الصلاه ان احنا نرجع الى انفسنا وبيوتنا فنرى هل تابعناه عليه الصلاه والسلام في كل دقيق وجريح، ان احنا لا زلنا بنعد بالمخالفات. وانا اقولها فان الرائد لا يجبر اهله. كنا اللي ممكن ياتوا ويسمعوا هذا الكلام لاول مره، الذين لا يسلكون لحالهم او الذين يذرون واحد تطور الكبير الساعه وشايف ان تقصير الضمير مر وعار وعيب. احنا بنقول له انت تراه هينا لكنه عند الله عظيم. وانا لك ناصح امين فستذكرون ما اقول لكم، هذا عند الله عظيم. قال صلى الله عليه واله وسلم بينما رجل يمشي في حلته يتبختر، يا ارض تهزم عليك اذ اعجبته نفسه فنظر الى عصيه عجبه عضلاته مفتاحه كده في راسه مليانين كده وهدومه مليئه ونبويه وطويله، اذ خسف الله به الارض في المحل الشاهد يتبختر ويجر إزاره، إن خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فما الذي يؤمنه؟ إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد ودخل إبليس النار بذنب واحد. فما تؤمنه أن يكون هذا الذنب الذي اتهمت به هو الذنب الذي يدخلك النار؟ ما يؤمنه؟ يتجذب بها اليوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. واحد من الثلاثة دول المجبر إزارة. لما واحد يسمع هذا الوعيد الشديد لا ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم، لما يتجمعوا على انسان لمجرد ان هو يطول القميص بتاع الكلابيه بتاعته ثلاثه اخرى يدخل النار ولا ينظر الله اليه عشان ثلاثه نظر. ليه كده؟ ليس فما أصبرهم على النار ما يستطيع أن يصبر على الفناء. لا مش ممكن، هو احنا نكون أصبر بس مش بالدرجة دي. يعني صاحبنا يأتي يوم الشرب ممكن نقول لا، التقصير يكون إلى نصف الساعة نصف الساق ده القدر المستحب. إذا يعني كان نصف الساق ده برضه يعني أنت نفسك مش قابلة كده وبتاع وتبقى ماشي كده مثلى بين الناس إلى فوق الإيه؟ العقل وهو العظم الناتج هو القلب. لا الركن اللي هو العظم الناتج عارف ايه هذا العظم الناتج اللي هو فوق قدمك ها تمسكوا انت تمسكوا كده الركن عارفه العظمتين دول اللي هم فوق القدم مش كده القميص بتاعك يكون فوقهم على طول يعني مثلا هذا العظم اهو مثلا يقوم القميص يبقى كده خلاص كده يعني انت شايف القميص على ده قصير ولا طويل يعني عاجبك يعني يعني وانا واقف على المنبر كده الجلابيه اللي انا لابسها دي قصيره ولا معقوله معقوله مش كده اهو ده اهو ده الحد الجاهز الحد الجاهز ان انا اصل الى فوق الكعبين وهو العظمان النازئان فوق القدم دول واخلي الجزاء فوقهم على طول ما انزلهمش تحت اذا بقى التقييد ده في المستحب تقوم ترفع الجزار لحد كده
حد كده
يبقى لحد نص الايه؟ لحد نص السقف واخد بالك؟ يبقى لو عملت كده يبقى وصلت لدرجه المستحب في هنا ممكن تشوفها واحد يقولها طب يا عم الشيخ انت عمال تعلمنا وتقول السنه وحررتك بفعلك الكلام وبتاع طب لماذا لم تسعى للحد المستحب؟ ولماذا رضيت بأدول من المستحب؟ أقول إنني فعلت ذلك عمدا وإن كان الأحد إلي أن أرفع إلى نفس السقف لكنني لما رأيت هذا الحكم غريبا جدا وسط الناس فوجدت أن ذلك خاصا بالتجربة ولا أهتمت شيئا لنفسي وإن كنت أعتقد أنني عيبة العيوب وجنب الذنوب ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم لكن ما أهتمت لنفسي وجدت أن هذا يصد فعلا الناس عن قبول الحق الذي عندنا فما هو المانع ان انزل الى حد جائز رعايه لقلوب القلب لان جمع هؤلاء القلوب على الايمان وعلى العمل وعلى محبه السنه اولى واوجب عند سائر العلماء من ان تفعل القدر المستحب في نفسك وشفت الثاني الدنيا له كلام ذهب يقول إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب لنألف قلوب الناس على السنة ولا نجعل هذا مأخذا نصد به عن سبيل الله عز وجل فقصار الأمر أننا خسرنا بعض الحسنات في هذه الجزية من قدر المستحب فنسأل الله عز وجل أن نكون حصلناها أضعافا مضاعفة في الجوانب الأخرى وهي المسألة مسألة الموازين وانت احيانا قد ترزق الحسنات من باب دراسة القرآن وحفظه ولا ترزق هذا في باب بر الوالدين وقد ترزق في بر الوالدين ولا ترزق في باب بر الاخوات والاخوة وبر الجيران كده فيعني اعمال البر كثيرة اعمال البر كثيرة لكن هذا هو القدر ايه المستحب احنا لو قلنا كثير ابدأ بالقدر الجاهز هنا ترفع الثياب فوق العظمين الناتئين فوق الكعبين يبقى انت كده مستمع للنبي عليه الصلاه والسلام ولو انك فعلت هذا الفعل حليت مثلا اعفيت لحيتك لان حلق اللحيه حرام باجماع العلماء واي واحد عايز يناقش في المساله دي يجيب لي قول عالم معتبر قال بجواز حلق وانا امهله سنوات بس ما يجيبليش جماعه ان هم ايه نص كم دول ليه؟ لان لن اعتز باحوالهم انا بقول له انا بقول له هات قول مالك وائمه المسائل المالكيه هات قول الشافعي وائمه الشافعيه حاضر يا هات قول احمد وائمه الحنابله هات اي قول يعني وكن منصفا انصف انا ما قصدت ان انا اعيرك ولا ان انا اصدحك على رؤوس الاشهاد ولا ان انا اقرعك لا والله ما خطر هذا ببالي انما انا شفوق عليك شفوق عليك انت يوم ما تعفي لحياتك انا مش هكتب من وراك لا فلوس ولا هنتفع بالحياه لكن انت الذي تتندم لو انك مثلا كنت مبتلى بحلق اللحيه فتركتها يبقى انت احتفلت بمولد النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ لان حقيقه الحكم المتابعه لو انك كنت مدخل ازارك وبعدين رفعت الازار انت احتفلت حقا بمولد النبي عليه الصلاه والسلام. لو انك صمت كل يوم اثنين كل يوم اثنين يبقى انت احتفلت بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، لانه صلى الله عليه وسلم سئل فقيل لما تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاه والسلام انت بتجدد احتفالك وبهجتك وفرحتك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبوع. مش نعمل زي الجماعه اللي سلوا سنه السياف عيدكم مصطفى امين على امين سنه سيئه عليه اوزارها ان تقوم القيامه. اما في باريس الجماعه البسطاء ولاد الجنة مش معروف لهم اب ولا ام، فالعيال دول مش بتسمي يفرحوا، فهات العيال دول واعمل لهم يوم نسميه عيد الام علشان يفرحوا زي خلق الله. فقاموا راحوا هناك فوجدوا الكلام ده، فقال لك ايه الحلاوه والجمال ده وايه الشعور العالي الرهيب ده، هم عملوا ده لاولاد الزنا، انت ما عندكش المساله دي، ليه تنقل هذا الكلام هناك؟ انا عارف يا اخي اصبر، انا عارف هقول لك دلوقتي، انا مش عايز ذنبك يكون، عايز تبقى ايه زي حالاتك، عايز تبقى ايه يعني تبقى هادي، تبقى هادي اصبر بس يا اخي، اسمع اخوك يا اخي من حقه الاعتراض اللي في صدره يقول ليه يطلع من صدره حاجه، انا بالعكس انا معجب فيه، لانه كان ممكن يكتم الكلمتين في صدره يمشي وما يسمعش بالكلام، انا حريص على ايصال الحق اليه. ماشي جميل خلاص يا اخي، ممكن تخلينا اكلمك، خلينا اكلمك بس انت احلم عليا وما تبقاش عطل، احلم عليا وما تبقاش عطل. الخطبه اللي انا قلتها النهارده يا اخي اذكر بس، ماشي يا اخي ماشي ماشي، طب تسمعني تسمعني ولا تتكلم ولا تسكت؟ ماشي يا اخي، اللي انت استفدته يا اخي الكريم النهارده من الخطبه دي، لا ده هو ده، لكن انا عايز اللي انت طلعت بيه وعجبك من الخطبه بتاع النهارده ايه؟ اسمع يا اخي انا ليا لسان اقدر اتكلم، سبحان الله عايزين نتعلم هذا الحوار. اخونا حق علي ان انا افهم ان انا اوصل له الكلام، وانا ليا لسان واعرف اتكلم، اي حد من اخواننا يتكلم انا اعتبره مسيء الادب معي، لا تتكلم يا اخي انا اقدر اتكلم. طيب معلش يا اخي، طيب ماشي اصبر علي اصبر اصبر علي، انا سالتك سؤال واحنا برضه المساله مش موجهه لك، المساله موجهه لاخواننا دول كلهم حقهم يستفيد، وانا سانقل اعتراضك عن طريق الميكروفون لانه مش هيقدر يسمعوك، فانا بسالك سؤال وانا هجاوبك وهطيب خاطرك الان يا اخي. ماشي يا اخي بس اسمعني انت يا اخي، انت بتتكلم لحد دلوقتي يا اخي، انت ما سمعتني، من حقي عليك انك تسمعني، انا سمعت اعتراضك وعرفت اعتراضك وهجاوب عليه، بس انت برضه لو تديني ودك ما تقفلش ودك. ماشي طب خلاص يا اخي، سؤالي لك ما الذي استفدته من خطبه اليوم والكلام اللي بعد الخطبه الان؟ طيب انا اقول انا عارف انت مش هتقول لي لانك انت لو قلت هتخلص القصه، لكن انا هقول لك الذي قلته انا وهو لقيته في كلمتين، ان اغلى واحد عندنا هو الرسول عليه الصلاه والسلام. توافقني في كده؟ جميل عليه الصلاه والسلام. وان لو اي واحد في الدنيا مهما كان جليلا قدر عظيم قال قولا بخلاف قوله، يبقى ناخد قول من حكم الرد قول هذا الجليل لان النبي اجل. حلو كده؟ ده المعنى الذي دندنت عليه النهار كله. جميل لما نقول ان فلان غلطان، فلان غلطان، هل غلطان في الجزئية الفلانية، هل انا بكلامي هذا قلت انه غلطان على طول الخط ولا في الجزئية الفلانية؟ في الجزئية دي فانا ما فلدت احدا ميزته ولا الفضائل اللي فيه، لكن بتقوم ننبه على الحتة الوحشة اللي فيه فقط. ما تعرفت بقى لك القدر يا اخي، اصبر يا اخي، برضو يا اخي انت حريص ان تتكلم مش حريص ان تتكلم، اسمعني وارجو ان تفتح قلبك واذنك. ماشي يا كريم؟ لو ان في واحد جارك اكلت باللغه العاميه، اذا خدت فلوس من حد ما برجعهاش. ماشي، اصبر بس عليا لما اديك المثل ده يا اخي، اصبر بس، ده موضوع ناس يا اخي الكريم، اصبر. انا عايزك تسمع مني وتجاوبني عشان نوصل بس يا اخواني. لا، ما في داعي للغرض، ما في داعي للغرض، انا حريص على توصل الحق اليك، ولا يخرج هذا المسجد الا من شرح فضل، وانا ممكن اجلس معك جلسه واثنين وثلاثه واربعه حتى ابين لك هذا حقا عليك. ماشي يا اخي الكريم، لكن انا عايزك تسمع وتجاوبني على هذا السؤال عشان برضه هذا الجرح الكثير. لو ان في جارك مصلي وجاهد كويس، وانت عارف ان الانسان فاضل جدا جدا جدا، لكن اذا خدت مش هتقدر ترجع عليه. فجالك واحد قال لك والله يا فلان انا انت صديقي وبأتمنك، وفلان الفلاني اللي بشوف الجامعه على طول وجاي بيتكلم في الجامعه، جاي بيطالب مني فلوس، اديله، هتقول له ايه؟ لا ما تقولش بس ولا يكتب ولا بتاع، هو لو كتب مش هاخدها برضه، تقول له اديله ولا تقول له ما تديلوش؟ ايوه ارجع خلاص، تبلغ على حرفه. جميل، لما انت قلت ما يديلوش، هل انت فتحت صلاه؟ قلت وحش؟ لا، انت بتقول يا جماعه ده على عيني، هو مصلي صحيح وزاهد وعارف ورع، بس الحته دي وحش خلاص كده. وجل من لا عيب له وعلى كل واحد يعرف خلاص. فداعي انا لما اجي اقول لك اسمعني بس يا اخي عشان ايه؟ لا خلينا نكمل من الاول وهتبقى تتكلم براحتك، بس انت ارجو انك انت تسمعني في اذن مفتوحه. لما انا اجي اقول عيد الام خلاص كده، هذا بدعة نصرانية نقلت إلينا. بس اسمع بس، أنا شايف شكلك هترد علي يا أخي. يا أخي بص يا أخي الحبيب، اسمع بس يا أخي، اصبر بس. طيب على أي حال، بص يا أخي أنا خلاص. طب اسمعني بقى عشان أنهي الموضوع، اسمعني عشان أنهي الموضوع. أنا إن شاء الله سأجلس معك جلسة خاصة وأخبرك وأعطيك من وقتي وأعطيك من فسحة صدري، وسأطيل النفس معك إلى درجة القصوى لحد ما أوصل لك وأضبط لك القصوى. ليه؟ لأن أنت بتناقش في الفروع، والعلماء يقولوا لا يستقيم الظل والعضو أعوج، العملية ضرب. فإحنا دلوقتي هنعدل الأصل الأول، يعني أنت لو معاك عود معوج كده وقمت حاطه في ظل الشمس كده، الظل يطلع عدل؟ ليه؟ لان العود معوج. حلو، يبقى نعدل العود الاول. بس احنا بنتكلم في الفروع دلوقتي، فاحنا نعدل العود الاول انا وانت مني لك، يعني نعدل العود الاول اللي هو الاصل للاصل، ونتفق عليه وهجي ان شاء الله. والسلام عليكم.
له الله فضيلة الشيخ الجليل أبا إسحاق الحويني خير الجزاء، وزاده الله من فضله وعلمه، ومن عليه الصبر وسعة الصدر. أخي الكريم، لعلك عند سماع الجزئية الأخيرة من هذه الخطبة تدرك أهمية الخطر الذي أحاط بكل مبتدع وبكل ناصر بدعة قد زين له الشيطان وزينت له نفسه أنه في مأمن من أي خطأ شرعي، وهو للأسف الشديد غالط فيه. ولا شك أن البدعة إذا استقرت في قلب صاحبها زادت من شعوره بأن أفعاله كلها مقبولة عند الله، وأنه يعمل في خدمة دين الله ويعمل على تقريب الناس لدين الله، حتى إذا ضاع صوته وسط الناس بدأ يشعر بالفخر والتباهي، فيجره ذلك إلى إضافة جديدة لدين الله، فتكون هذه الإضافة ليست لوجه الله كما بدأ في أول الأمر، ولكن لشعوره بأنه قادر على وضع عبادات جديدة لم يكن لها أصل في دين الله، فيقدمها للناس بطريقة ناكرة يقع فيها السذج والجهلاء الذين لا يعلمون أمور دينهم شيئا. ولعل الطريقة الماكرة هو أسلوب التبرير العقلي اللاشرعي، تجربة عملية لكل عمل يبتدعه يشعر بها الناس فيها سهولة هذا العمل عن غيره من الأعمال الشرعية، ويظنون بذلك أنهم يتقربون إلى الله. ولقد ضرب لنا الشيخ الجليل أبو إسحاق الحويني مثلا على ذلك، فمثلا الاحتفال بالمولد النبوي، الناس تساهلت الأمر بأنها تفرح وتأكل وتشرب ويحصلون على أجازات من أعمالهم في هذا اليوم، فما أحب ذلك لنفسه. وإن قال أهل العلم أن الاحتفال بذكرى المولد الحديث